بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه وعلى فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة التي نعيش فيها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الموسومة بنجوم حول القمر. ولا زال حديثنا وهذا المجلس الخامس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل الثاني في هذه الأمة. وقد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن اسمه وألقابه وعن أسرته وعن دعوته وعن إسلامه وعن هجرته، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتعرض لشيء من مناقبه رضي الله تعالى عنه. لقد اتصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بصفات عظيمة. من أعظم هذه الصفات أنه كان رجلا شجاعا، كان يمتلك الشجاعة، ونحن قد مضى معنا كيف أنه وقف أمام المشركين عند الكعبة وتكلم وخطب وتعرض للضرب، فكان شجاعا في دين الله عز وجل. ولذلك في سيرته أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قط. ليس هذا فحسب، بل كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، كما جاء في غزوة بدر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فأكثر الدعاء بأبي هو وأمي حتى قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فوقف أبو بكر الصديق بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله منجز لك ما طلبت، إن الله منجز وعده. وجاء في البداية والنهاية لابن كثير أن الناس سألوا عليا رضي الله تعالى عنه، قالوا من أشجع الناس؟ أن علي بن أبي طالب سأل الناس من أشجع الناس، فقال الناس أنت. فقال علي رضي الله عنه أما أنا فما صارعت أحدا إلا صارعته، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال نصبنا في غزوة عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا من يقف بجانبه؟ فقال أبو بكر أنا. فكان لا يقرب منه مشرك إلا أهوى عليه بسيفه، فكان رضي الله عنه أشجع الناس. ثم أيضا من مناقبه وصفاته رضي الله تعالى عنه الغيرة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الغيرة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار لشيء من الدنيا ولا يغضب لشيء من الدنيا، ولكن إذا انتهكت محارم الله عرف ذلك في وجهه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق على إثر النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل تلك الحادثة أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في يوم العيد، وإذا جاريتان من الأنصار تغنيان، وفي رواية وليستا بمغنيتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشاح بوجهه نحو الحائط. فلما دخل أبو بكر ورأى الجواري البنات الصغار يغنون في يوم العيد وينشدون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غضب وقال: أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أخرى: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا وهذا عيدنا. وهذا يدل على أنه كان متقررا في أذهان الصحابة والناس عدم جواز الغناء ومثل هذه الأمور. والرواية الأخرى: وليستا بمغنيتين، فأبيح هذا بقدره. جواري صغار يغنون في يوم العيد في هذه المناسبة. وجه الشاهد إنكار أبو بكر الصديق وغيرته، لأنه تقرر في ذهنه أن هذا محرم، متقرر في أذهان الصحابة هذا الأمر، فلذلك أنكره هذا الإنكار الشديد. أيضا من صفات أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن مناقبه العظيمة البذل. عرف رضي الله تعالى عنه بالبذل، ومن أعظم ذلكم ما حدث في قبيل غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى النفقة، وكانوا بأمس الحاجة إلى النفقة لبعد المكان وقلة الثمار في ذلك الوقت. فتفاوت الصحابة في البذل وفي العطاء، وكان لعثمان رضي الله عنه القدح المعلى في هذا اليوم بما جهز وبما قدم في هذا اليوم العظيم. ولكن فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه خلد لنا قصة في بذل الصديق، فقد قال: اليوم أسابق الصديق. وهذا يدل على ماذا؟ حرصهم على التنافس في الخير، التنافس في طاعة الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون في الصلاة، في الصدقة، في العبادة. فقال: اليوم أسبق الصديق. فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: نصفه أو مثله. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقه أبدا، لا أسابقه أبدا. وهذا المعنى أيها الأحبة معنى عظيم، لا ينتج إلا من مسألة اليقين. يعني اليوم الواحد في هذا الزمان لما يسمع رجل يعطي كل ماله في سبيل الله عز وجل لعدم تصور مسألة اليقين، قد يستغرب من هذا الأمر. لكن الصحابة تيقنوا ووثقوا بالله عز وجل، وعرفوا أن العوض من الله عز وجل لا شك فيه. فهنا أبو بكر الصديق أنفق كل ماله وترك أهله لله ولرسوله. أيضا من الصفات العظيمة التي كان يتحلى بها أبو بكر الصديق التواضع، كان متواضعا رضي الله تعالى عن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الناس من تطويل الثياب وإسبال الثياب، وقال: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء متكبرا. فقال أبو بكر الصديق: خاف، إن الله لا ينظر إلى هذا الإنسان مسبل. فقال: إن أحد شقي يسترخي وإني أتعاهده. كان أبو بكر الصديق رجل نحيل، فكان جزء طرف من جسده الإزار يرتخي ويصل إلى الكعبين، فخاف من هذا الوعيد والتحذير. ويقول كان يتعاهده، يعني ما يتركه، كان ينزل ويرفعه حريص أن لا يصل إلى الكعبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من أهل التكبر، وإنما من أهل التواضع، وأيضا من مناقب الصديق رضي الله تعالى عن الورع. كان رضي الله تعالى عن قمة في الورع، وكان له كما أورد الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد بإسناد حسن، كان له غلام، فكان يرسله أن يأتي له بطعام، فكان لا يأكل حتى يسأل. يعني كل يوم يأتي هذا الغلام بالطعام إلى أبي بكر الصديق فيسأله: من أين لك هذا الطعام؟ كيف حصلت على هذا الطعام؟ قال: فلم يسأله في يوم، فلم يسأله في يوم، وأكل الطعام. ثم بعد ذلك سأل هذا الغلام، فعرف أبو بكر الصديق أنه أخذه من غير حل، عمل بشيء من الكهانة وبعض ما اعتادوه في الجاهلية، وأحضر هذا الطعام لأبو بكر الصديق. فعلم أبو بكر الصديق أن مصدر هذا الطعام محرم، فانظر إلى حرصه رضي الله تعالى عنه. قال: فوضع إصبعه في فيه وأخذ يتقيأ حتى أخرج كل الطعام الذي أكله، حتى لا يدخل في بطنه شيء من الحرام أو شيء فيه شبهة، وهذا من تمام ورعه رضي الله عنه. وهكذا بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من مناقبه رضي الله تعالى عنه حرصه على الخير، كما مضى معنا في مسابقته للخيرات حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الخير، وعرفنا أنه لقب بذلك بأنه صاحب الخيرات أو فاعل الخيرات أو المسابق للخيرات، لأنه اجتمعت فيه تلكم الخصال في يوم واحدة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من أصبح منكم صائما؟ من تبع منكم جنازة؟ من عاد منكم مريضا؟ في كل ذلك يقول أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فهذا يدل على أنه كان حريص على الخير، وأن هذا كان معتاد في حياته. ولذلك بعض أهل العلم يقول: ليس معنى هذا الحديث التقصد، تقصد الفعل، وإنما هي من تجتمع فيه اتفاقا، يعني من كان من عادته هذا العمل، من عادته هذا العمل. لأن البعض إذا أصبح صائم ووافق جنازة يسعى إلى أن يتصدق وإلى أن يزور. أهل العلم يقول هذه تحصل إذا حصلت للإنسان اتفاقا. وأيضا من مناقبه المحافظة على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رضي الله عنه ليفشي سرا أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب لما تأيمت بنته وحفصة أخذ يبحث لها عن زوج، مات زوجها في الغزوة، فبحث لها وأخذ يعرضها على كبار الصحابة، فجاء عمر بن الخطاب إلى عثمان يعرض عليه ابنته حفصة ليتزوجها، فقال عثمان أنظرني إلى الليل. وهذا من حرص الرجل ومن حسن التربية أن الأب يبحث لبنته عن الرجل الصالح صاحب العبادة والعلم والخوف من الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى عثمان فقال أنظرني إلى الليل. فلما جاء الليل قال عثمان لا حاجة لي إلى الزواج في يومي، يعني لا أريد، انصرف عن هذا الأمر. ثم جاء عمر بن الخطاب إلى أبو بكر الصديق وطلب منه أن يتزوج ابنته حفصة، فلم يرد عليه أبو بكر الصديق، فوجد عمر رضي الله عنه في نفسه كيف لا يرد عليه، وقال ووجد عليه أكثر مما وجد على عثمان. فما كان بعد أيام حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر الصديق لعلك وجدت في نفسك أن لم أرد عليك في طلبك أن أنكح بنتك. قال ما رددت عليك إلا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لتزوجتها. فكان حريص رضي الله تعالى عنه على أن يكتم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه، سنكمل في اللقاء القادم جملة أخرى من مناقبه وصفاته رضي الله تعالى عنه. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بخواتيم السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.